بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال، هذا كم رقم الدرس؟ أنا نسيت، ثم 9 والعاشر. طيب، يقول الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل مخبرا عن يوم الفرقان، وهو يوم بدر، غزوة بدر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، الدنيا القريبة، معنى الدنيا. والعدوة شاطئ الوادي. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم من؟ مشركون الكفار. أين مكانهم؟ بالعدوة القصوى، أي البعيدة التي من ناحية مكة. يقول الشوكاني رحمه الله: والعدوة جانب الوادي، والدنيا تأنيث الأدنى، والقصوى تأنيث الأقصى. والعدوة الدنيا كانت مما يلي المدينة، والقصوى كانت مما يلي مكة. والمعنى: وقت نزولكم بالجانب الأدنى من الوادي إلى جهة المدينة، وعدوكم بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة. والركب أسفل منكم، المراد بالركب هنا من؟ أبو سفيان وما معه، لم تعرفون غزوة بدر سببها ماذا؟ القافلة. القافلة، والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة. أسفل منكم، أي والركب في مكان أسفل من المكان الذي أنتم فيه. والركب جمع راكب، ولا تقول العرب ركب إلا للجماعة الراكبي الإبل، ولا يقال لمن كان على فرس وغيرها ركب. والمراد بالركب هنا كما قلنا هنا ركب أبي سفيان، وهي المراد بالعير، فإنهم كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر. هنا فائدة ذكرها الشوكاني رحمه الله، فائدة ذكر هذه الحالة التي كانوا عليها من كونهم هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى والركب أسفل منهم. ما الحكمة، ما الفائدة من ذكر هذه الأماكن؟ نعم، قال الشوكاني رحمه الله: الدلالة على قوة شأن العدوة العدو وشوكته، وذلك لأن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضا لا يابس بها، وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها الأقدام ولا ماء بها، وكانت العير وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم، فامتن الله على المسلمين بنصرتهم عليهم. والحال هذه، يقول الله عز وجل: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم أنتم والمشركون إلى مكان معين لاختلفتم في الميعاد. نرجو أن انتبه لهذه الآية، أي لو اتفقتم أنتم وهؤلاء الأعداء في مكان معين نريد أن نتقاتل لاختلفتم في الميعاد. لماذا؟ لأن هذا الأمر وغزوة بدر وقعت بقضاء الله عز وجل. هؤلاء لا يحسبون أن تكون معركة، وهؤلاء لا يحسبون أن تكون معركة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه وإبطال المشركين، لكن ما يعلمون. يقول الله: ولو تعدتم لاختلفتم في الميعاد، لأنهم بلغكم أن هؤلاء كثير، فبعضكم يقول دعونا من الحرب، وبعضكم يقول لو تأخرنا، وبعضكم يقول لو نصبر، صح أو لا؟ نعم، معروف، لو صار معركة بين جيش وجيش وهناك موعد محدد تجد البعض يقول لو نتأخر، البعض يقول لو نتقدم، البعض يقول هم أقوى منا وأكثر منا عددا لو نرجع مرة أخرى، إلى آخره ما هو معروف مما هو موجود في القلوب البشرية مما هو معلوم. يقول الشوكاني: أي لو تواعدتم أنتم والمشركون من أهل مكة على أن تلتقوا في هذا الموضع للقتال لخالف بعضكم بعضا، فثبتكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد، وثبتهم ما في قلوبهم من المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي لا نعرفها مما يحدث بين الجيش والجيش، فإن النفوس ليست على مستوى واحد. هذا يقول دعونا نكمل، وهذا الآخر يقول دعونا نرجع، وهذا يقول خلنا نتقدم، وهذا يقول خلنا نصبر قليل حتى نتقوى، إلى آخره. لو توعدتم، إذن غزوة بدر وقعت على غير ميعاد ليقضي الحكمة، ولكن جمعهم الله في هذا الموطن ليقضي الله أمرا كان مفعولا مقدرا في الأزل لا بد من وقوعه، وهو نصرة دينه، إعزاز دينه وإذلال المشركين. هذه الحكمة، حدثت غزوة بدر لهذه الحكمة، فتقابلوا وتقاتلوا من غير ميعاد. شوف سبحان الله، كم من إنسان يريد أمر من الأمور فلا يقع فيتحسر أو يتأسف، وما يعلم أن الخيرة قد تكون فيه، فاختاره الله عز وجل. شوف كما قال الله عز وجل، يمكن لو اتفقوا لقال كل فريق نتقابل فيما بعد، نتقاتل فيما بعد، لكن الله عز وجل يريد أمر أنت لا تعلمه أيها الإنسان، له حكمة عظيمة. وفعلا وقع أمر عظيم، سقطت هيبة قريش قوي الإسلام، كان العالم ما أبو عمر رضي الله عليه، كانت قريش لها مهابة، كان يسمع قولها. بعد هذه المعركة اعتز الإسلام وارتفع راية الإسلام وقوي الإسلام إلى آخره. قال ابن كثير، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله عن غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. وهذا فضائل دروس القرآن، لتعرف أن كل شيء له حكمة، كل شيء له حكمة. أنت تعتقد أن ما إذا تغير رئيس من رئيس مثلا في بلد عظمى كما في أمريكا وغيرها، هذا يقول رأي وهذا يقول رأي، ما تدري هنا الحكمة. دع الأمور، ما لك علاقة، هذا أمر منتهي وهذا أمر خالص. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فانتصر الإسلام وذلت قريش. وقد جاء في حديث كعب بن مالك الطويل قال، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ثم قال الله عز وجل مبينا الحكمة العظيمة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. آية عظيمة. الآن إذا جاءت الآيات انقسم الناس إلى قسمين، قسم يثبت ويزداد إيمانه، وللأسف كثير قد يرتد أو يطغى أو يستمر في طغيانه وعناده. حدثت آية عظيمة، انتصر الإسلام، يا من تشكون، وذلت قريش، وظهرت آية معجزة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ظهر الحق، ظهرت الآيات، وضح النور، يهلك من هلك عن بينة ويحيى حي عن بينة. من يريد أن يسير في هذا الطريق يسير، ومن أراد أن يسير على هذا الطريق من غير كلام، كل عرف الطريق الحق من الباطل. قال ليهلك من هلك عن بينة، أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وذلك يقول ابن كثير، وبسط ذلك، اسمع لكلام ابن كثير الجميل، أنه تعالى يقول، إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل، ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك، أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي، أي يؤمن من آمن عن بينة، أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلب. قال الله تعالى، أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقالت عائشة في قصة الإفك، في هلك من هلك، أي قال فيها ما قال من الكذب والأفتان والإفك. واضح معنى الآية؟ نعم. وإن الله لسميع عليم، لسميع لدعائكم، لتضرعكم، لاستغاثتكم، سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، عليم بكم، عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. وقد تكلمنا عن السميع والعليم في سورة الأنفال في الوجه الماضي، لا نتكلم زيادة عن ذلك، تكلمنا عن العلم والسميع وأنواع السمع، وإن الله لسميع عليم. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله فائدة أذكرها لكم، يقول: وكونه جل وعلا سميعا عليما هذا هو البرهان الأكبر والزاجر الأعظم الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا وجدته فيه، لأن المصحف الكريم لا تكاد تنظر في موضع منه إلا وتجد فيه إن الله بكل شيء عليم، خبير بما تعملون، عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء، لا تكاد تحصى هذا، لأن هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر أنزله الله من السماء للأرض، وأنه هو الذي يحصل به النجاح في محك الاختبار الإنسان بأسره. وإيضاح هذا الكلام أن الله جل وعلا بين في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن يبتلي خلقه في نقطة واحدة، وهي إحسان العمل، وليست بكثرة العمل. قال تعالى في أول سورة هود: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم بين الحكمة فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. وكذلك في أول سورة الكهف، وكذلك في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ولم يقل أكثر عملا. فدلت هذه الآيات على أن محك الاختبار هو إحسان العمل، ولذا كل الناس يقول إلى آخر ما قال. نعم. وكان جبريل لاحظ شدة الحاجة إلى هذه النقطة الحساسة، فأراد أن يبينها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم هذا العلم العظيم. فجاء في سورة أعرابي في حديثه الصحيح المشهور، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام في جملة ما سأل عنه: يا محمد أخبرني عن الإحسان، يعني وهو الذي خلق الخلق للإخبار فيه. فبين له النبي أن طريق الإحسان ووسيلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو مراقبة خالق هذا الكون، فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولأجل تأكد هذا العلم وإحضاره في ذهن كل مسلم، كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيه هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم، أن ربك مطلع على كل ما تقول وكل ما تفعل، ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأدبين لا يفعلون إلا ما لا يجري لهم ضرا. وهذا خالق السماوات والأرض يعلم خطرات القلوب، ومع هذا لا يبالون بهذه الزواج العظام والمواعظ الكبار. رحمه الله رحمة واحدة الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان. ثم قال الله عز وجل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. هذا من لطف الله عز وجل. شوف آيات عظيمة تبين لطف الله عز وجل بأوليائه وكيف نصرهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أراه الله من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، أراه في منامه قليلا. أراه من؟ الجيش الكفار، رأى جيش الكفار قليلا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم. هذا من لطف الله. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، من هم؟ الكفار، رآهم في المنام أنهم قليل، فأخبر الصحابة. ماذا حدث؟ شجعوا، ثبتوا، تشجيع، ثبتوا. قال الشوكاني: والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في منامه قليلا فقص ذلك على أصحابه، فكان ذلك سببا لثباتهم، ولو رآهم في منامه كثيرا لفشلوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمر هل يلاقونهم أم لا إلى آخره. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، كما قلنا لجبنتم واختلفتم فيما بينكم، من رحمة الله عز وجل. لو أراكهم ماذا؟ كثيرا، يعني بن آدم يعني. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، صح؟ نتقدم، الآخر ماذا يقول؟ نرجع، الآخر ماذا يقول؟ نتأخر، الآخر يقول نصبر. كالعادة كالأمور تصير بين الناس، هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي. حينما ترى جيش كبير، هذا البطل يقول نتقدم وهذا يقول نصبر وهذا يقول نتأخر. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولكن الله سلم، أي سلمكم وعصمكم من الفشل والتنازع، فقللهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. سبحانه، شوف، يعلم ما في الصدور ويعلم ما في القلوب. ومما يعلمه أنه لو أخبرهم النبي أن هذا الجيش عرمرة مقوي، يعلم ما بالقلوب وماذا يحدث، فالله عز وجل سلمهم. إنه عليم بذات الصدور، ما الذي بالصدور؟ صاحبة الصدور القلوب. والله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء، وما تنطوي عليه الأحشاء، فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يوم تبلى السرائر، أي تظهر ما في القلوب. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله كلمة يقول: عند الفتن تظهر كمائن القلوب. هذه كلمة عظيمة، لأن وقت الرخاء الناس كلهم سواسية، هذا شيء طبيعي. كما قيل لأحد السلف: من أصدقائك؟ قال: يعني أنا الدنيا مقبلة علي، أصبر، خل الدنيا تروح وتذهب وتدبر فأخبرك. فوقت الرخاء الناس كلهم سواسية، وإنما تظهر كمائن النفوس، يظهر هذا منافق وهذا يسب وهذا لا يريد، حينما يقع الابتلاء. ولذلك كثير من الناس، يعني لا شك، وكنا سنعلق بعد قليل، لا أحد يريد الابتلاء، سنعلق عليه بعد قليل إن شاء الله: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. لكن المحن لها فوائد عظيمة، ولذلك بالدنيا دار ابتلاء حتى يظهر الصادق من الكاذب. إنه عليم بذات الصدور. وإذا علمت أن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، هل تشتري بالعلم وتجعل العلم بضاعة تشتري بها المال والشهرة والمكانة؟ عليم بذات الصدور يا من ترائي، عليم بذات الصدور يا من تعمل من أجل الناس، فالله عز وجل يعلم ما في قلبك. إلى أولئك الذين يشترون بالعلم شهرة أو مكانة أو منصبا، نقول لهم: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أبدا، لو شاء الله وعرف ما في قلبه من النية الصافية رفعها الله، لكن جعله مع عموم الناس، يبحث عن المال والشهرة ويظن أنه وصل ما وصل، وما يعلم أنه كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بدلا من أن يوفقه الله للعلو في درجات العبودية، يبحث عن الشهرة ويصادق هذا الأمير ويصادق هذا الفاجر ويستمر هنا وهنا ويشتري بدينه. إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هذا من لطف الله عز وجل بهم. ما الفرق بين هذه وهذه؟ هذه عيانا بالعين، بالمنام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من لطف الله، إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين. والفائدة يتجرؤون، أنت حينما ترى المقابل ضعيف تتجرأ، تصير ماذا؟ بطل، شجاع. نعم، هذا من لطف الله. فيجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم. طيب، ويقللكم في أعينهم، كيف؟ هم رأوا المسلمين قلة. طيب، مشكلة هذه. طيب، الكافر إذا رأى الجيش الإسلامي قليل سوف يقدم وسيتجرأ. هناك حكمة، نسمع الحكمة هذه. ويقللكم في أعينهم، أي وقلل المسلمين في أعين المشركين، حتى قال قائلهم: إنما هم أكلة جزور. وكان هذا قبل القتال، فلما شرعوا فيه كثر الله المسلمين في أعين المشركين، كما قال: يرونهم مثليهم رأي العين، وبهذا تجتمع الآيات. والحكمة يقول ابن كثير رحمه الله، ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر، جعل هذا يهجم وهذا يهجم، وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حرب الكفار أو حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. وهذا الجمع بين الآيات. قد يقول: ما الجمع بين الآية في الأنفال وفي آل عمران؟ هذا الجمع في أول القتال وبعد بداية القتال. في بداية القتال تقليل، حينما بدأت المعركة بيّن الله عز وجل للكفار أن المؤمنين أكثر وأكثر. قال الشوكاني: ووجه تقليل المسلمين في أعين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلا أقدموا على القتال غير خائفين، ثم يرونهم كثيرا فيفشلون وتكون الدائرة عليهم ويحل بهم عذاب الله وسطوته ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله أكبر. ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه، والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. وإلى الله ترجع الأمور، يفعل فيها ما يشاء ويقضي ما يشاء، فيميز الخبيث من الطيب ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. من فوائد الآيات حكمة الله في نصر أوليائه وهزيمة أعدائه. هذه المعركة جاءت من غير ميعاد، فنصر الله أولياءه. من فوائد الآيات بيان أن مرد الأمور نجاحا وخيبة لله تعالى، ليس لأحد فيها تأثير إلا بإذنه. من فوائد الآيات إقامة الحج على الناس. كيف؟ من يعرف؟ انتصار محمد عليه الصلاة والسلام، فإن معركة بدر تسمى يوم الفرقان، ونصر الله فيها الإسلام وظهر الحق وظهر أن محمد على حق، وقريش وكبراء قريش جاءت كلها وهزمهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن جيش المشركين أكثر من جيش المسلمين، فظهر الحق ظهورا واضحا كالشمس. آية عظيمة على أن محمد على حق وأن دين الإسلام على حق. يهلك على بينة ويموت على بينة. فالله عز وجل من رحمته أن يقيم الآيات، لابد إقامة الآيات حتى تطمئن القلوب أكثر. ربي أرني كيف تحيي أموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قامت الحجة بيان الحق وظهور آياته ومعجزاته. من فوائد الآيات عند ظهور الآيات انقسم الناس إلى قسمين: قسم يثبت ويزداد إيمانا، وقسم يبقى على عناده. قال العلماء: من علامات العظمة أن أيام الفتن يزداد الإنسان عظمة وثباتا، هذا يدل على أن الرجل عظيم. من فوائد الآيات رحمة الله ولطفه بأوليائه، حيث أراهم الكفار قلة، وفيها أن مرجع الأمور كلها إلى الله. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أسباب النصر، آية فيها أسباب النصر، نمر عليها واحدة واحدة. يا أيها الذين آمنوا، يخاطبهم باسم الإيمان، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا فائدة تصدير الخطاب بهذا فلنعيده. إذا لقيتم فئة، جماعة الكفار، فئة من الكفار عدوا، فاثبتوا، هذا السبب الأول، ونرجو حفظها حتى إذا سألنا، فاثبتوا فلا تجبنوا ولا تهربوا، هذا السبب الأول، وهو متضمن للنهي اللي سبق، اللي قلنا من كبائر الذنوب ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم دبره يومئذ إلا متحرفا إلى آخره. هذا السبب الأول، فاثبتوا يا عباد الله، فاثبتوا. الثبات، الثبات. طيب، والثبات هو أن يوطن الإنسان نفسه على اللقاء ولا يحدثها بالتولي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحتضن السيوف. هكذا المسلم لا يتمنى لقاء العدو. لماذا حمد؟
لأنه يرى نفسه.
نعم، لأن نعم نعم، لكن السبب الرئيسي أن هذا من صور الإعجاب والاتكال والثقة بالنفس، وهذا من أعظم أسباب الهزيمة. حتى على مستوى الفرد تجد الإنسان يثق بنفسه ويعتمد على نفسه غالبا يخسر. فإذا قال لا تتمنوا لقاء العدو، إذا لقيتموهم فاصبروا فاثبتوا، وما أحد تعرض الفتن إلا سقط، وما أحد جاءته الفتنة لم يذهب إليها إلا ثبته الله. ذكر ذلك ابن تيم وذكرت لكم هذه الفائدة، وهذه سنة الله بالحياة. فإن الإنسان إذا قام بما عليه فالله شاكر يثبته وينصره، أما إنسان يتعرض للفتن يذهب للفتن ويشارك في الفتن غالبا، والواقع أكبر دي غالبا تساقطوا. الواقع ما يحتاج أمثلة، فهذه أمامكم، حتى تنازع عن أمور كبيرة نعم لما فيها من صورة الإعجاب والاتكال النفس والوثوق بالقوة، وهذا نوع بغي، وقد ضمن الله عز وجل لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. الحزم أنك ما تحتقر العدو. طيب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا، وغزوة الأحزاب أكبر دليل. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، من أعظم الأسباب ذكر الله عز وجل. واذكروا الله كثيرا، وهي العبادة الوحيدة التي ذكرت، إذا ذكرت فإنها يقرنها الله عز وجل بالكثرة. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، إنما قال كثيرا لأن ذكر الله عز وجل في كل موضع، ومن هذا الموضع حتى في قام. واذكروا الله كثيرا، يقول البقاعي، لأن ذلك أمارة الصدق. وجه ذلك، وقت حرب، موت، جراح، جراح، وعند ذلك يذكر الله عز وجل. واذكروا الله كثيرا، في هذا الذكر قولان. القول الأول: اذكروا الله بألسنتكم وفي قلوبكم، الذكر المعروف، التسبيح والتهليل والتكبير إلى آخره. وقيل المراد الدعاء بالنصر، ولا مانع هذا وهذا، فنقول اذكروا الله بألسنتكم وبقلوبكم، ومن ضمن هذا الذكر الدعاء، كما قال تعالى الدعاء المشهور: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن الأدعية: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم واذكروا الله كثيرا. هذا من أعظم العبادات والطاعات، كثرة ذكر الله عز وجل. وقد تكلم عن الذكر وعن فضل الذكر بما فيه الكفاية، فلا نعيد لو أنه وعدنا طال المجلس وطال الدرس. فذكر الله عز وجل يكفي أن جميع العبادات إنما شرعت من أجل الذكر، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله أكثر من ذكره. نعم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، للتعليل أي لأجل أن تفلحوا. فمن أراد الفلاح عليه بالثبات وعليه بذكر الله عز وجل. والفلاح في لغة العرب يطلق إطلاقين مشهورين. الإطلاق الأول أن العرب تقول أفلح فلان إذا فاز بمطلوبه الأكبر، فكل إنسان كان يحاول مطلوبا أعظم ثم ظفر به وفاز بما كان يرجو فقد أفلح. ويطلق أن المراد بالفلاح الدوام والبقاء السرمدي في النعيم، فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب نال الفلاح. كما أخذنا الثالث: وأطيعوا الله ورسوله، هذا السبب الثالث من أسباب النصر، وقد ذكره الله في موضع آخر فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد تكلمنا عن طاعة الله ورسوله، فلنعيدها وإنما نتكلم كسبب ولا تكلمنا عن فضائل طاعة الله وطاعة رسوله. هذا السبب. وأعظم أسباب الخذلان والمعصية معصية الله. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يخبر الله عز وجل عن هزيمة يوم أحد، وأن ذلك بسبب الذنوب. قل هو من عندي أنفسكم، هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. مثلا تأخر الأمطار الآن ولا نقطة، حتى الغيم ما في غيم بسبب ذنوب الناس، مساجد خالية، قنوات رقص وغنى ومجون في الليالي، جميع البيوت إلا من رحم الله، أكل الربا، تشجيع الكفار في المباريات وغيرها، حتى أحدهم سوى عشاء لأن فريق كافر فاز على فريق كافر، سوى عشاء لأصدقاء، طيب ما المناسبة العشاء؟ فاز الفريق الفلاني، فريق كافر مقابل فريق كافر، وأمور لا نريد أن نذكرها حتى لا يطيل الدرس، لكن أنتم تعرفون هذا الأمر. وأصبح والعياذ بالله يعني انتشرت الفتن وانتشر الفساد والمنكرات انتشارا عظيما، حتى أصبح الإنسان من كثرتها لا يتكلم بها، وأصبح يختصر ماذا يقول؟ يقول تعرفون ما يقع، تعرفون ما يخفاكم، والله المستعان. فما استجلب النصر بمثل طاعة الله، ولا وقعت الهزيمة بمثل معصية الله. وأعظم الطاعة توحيد الله. كم سبب؟ 3 أسباب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا السبب الرابع، عدم المنازعة والاجتماع والائتلاف. طيب، ولا تنازعوا أي لا تختلفوا فيما بينكم، فيحدث ماذا؟ أمران. ما هما؟ الفشل وذهاب الريح. إيش معنى الفشل في هذا الأمر؟ والجبن، وتذهب ريحكم دولتكم وقوتكم، هذا نتيجة تنازع. طيب حينما أقول لا تحاسدوا، واضح لا تحاسدوا، ما في إشكال، بلا شك أني أقصد لا تحاسد، وأقصد شيء آخر، ما هو؟ لا، عكس التحاسد أخوة. أي فهنا لا تنازعوا، واضح لا تنازعوا. طيب، إذن حينما يقول لا تنازعوا يقتضي بتحصيل أسباب ذلك، عدم التنازع، يعني نبحث عن أسباب عدم التنازع، من التفاهم والتشاور ومراجعة بعضهم بعضا حتى يصدروا عن رأي واحد، فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إلى آخره. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بيّن تعالى أن النزاع يوجب أمرين، أحدهما أنه يوجب حصول الفشل والضعف، نعم، وذهاب القوة والتنازع، تذهب ريحكم قوتكم ووحدتكم. طيب، فتفشلوا وتذهب ريحكم. ابن عاشور رحمه الله دائما له كلمات جميلة، يعني يبين بعض الأسباب لماذا نهى عن التنازع وأنه سبب للفشل. أنا أذكر لكم كلام، لنا عدو، مثلا نحن في رفحة لنا عدو، حينما نتنازع نحن في هذه المدينة، أنا ضد هذا وهذا ضد هذا، بدلا من أن تجتمع قوتنا واحدة ضد هالعدو الخارجي، صارت قوتنا أين صرفت؟ بيننا. هذا واحد. ثانيا، حينما الناس الملة الواحدة أو البلد الواحد أو الفرقة الواحدة يتنازعون، هل يتعاونون؟ ما يتعاونون. أنا الحين أنا أبغضك وأنت تبغض أنا وهذه يبغض هذا، ما يتعاونون كما هو معلوم، بل يتربص بعضهم بالآخر أرض الدوائر، ولا شك يحصل الفشل وتذهب الريح والقوة. وهذه أحسن طريقة لإفشال العدو، أن تحدث بينهم المنازعات وغيرها. أيضا بدلا من أن ننشغل بالعدو الخارجي ننشغل بماذا؟ أنا رد عليك وأنت رد علي، وأنا رد عليك وأنت رد علي، وهذه رد على هذا وهذه رد على هذا، والعدو يتفرج ويفرح. هنا ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا لحكمة. كالجهاد، حينما تركت الناس الجهاد، لو توحدت بالجهاد صار بابها واحد، فلما تركت الجهاد انشغلت فيما بينها. نعم. فانصرفت الأمة عن التوجه إلى شغل واحد فيما ينفع فيهم فيه نفعهم إلى التنازع والخصومات والتقاطع. أمر عظيم، أمر عظيم. نعم. وإذا كنها عن التنازع لأن أثاره سيئة، يوجد في القلوب الضغن والحسد والتباغض، ويقضي على الدولة ويقضي على الإسلام ويقضي إلى غير ذلك. ولذلك من أعظم الأمور أن الإنسان يكون غير صاحب تنازع. ولذلك جاء في وصايا العلماء وغيرها ماذا؟ عدم المراء والتنازع. طيب، واصبروا. السبب الخامس، وهذا من أعظم الأسباب، الصبر يا أخوان في جميع مجالات الحياة، سواء دنيوية أو أخروية، ويتأكد في مجال الجهاد والقتال. التاجر لا يمكن ينجح إلا بصبر أبدا، العالم لا يمكن يصير عالم إلا بصبر، بدليل إن أكثر الناس لا يكونون علماء ولا تجار ولا شيء أبدا. لماذا؟ لأن هذا الأمر يحتاج إلى صبر، والنفس غالبا إذا ما عنده دافع وإيمان تجزع من الصبر، صح؟ وإذا ما تجد أحد ينجح في تجارة أو في علم أو غيرها يحتاج إلى صبر. بن آدم ما يكره نفسه، يريد الراحة والنوم، وهذه ما تخرج. فالصبر، فالصبر كل الطاعات وترك المعاصي يحتاج إلى مجاهدة، إلى صبر، وخاصة في الجهاد لأنه يحتاج إلى جراح وموت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واستعينوا بالله واصبروا، إلى آخر الآيات. تأمل كم مكث فرعون في قتل بني إسرائيل قبل مجيء موسى، ثم كانت العاقبة للمستضعفين بعد صراع طويل ومرير مع أهل الباطل. تأمل كم عانى يوسف عليه السلام في حياته، ثم كانت العاقبة له. وعلل يوسف نصره بشرطين ذكرهم الله بقوله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. فضل عظيم، سبحان الله. وأنا أقول لكم كلمة ولعل البعض يسمعها مني بالشريط، أنا متأكد أنكم ستوافقونني عليها، وهي أن أكثر الناس ونحن أولكم لا نستشعر الشيء الذي نقوم به. مثال، أنت حينما تتوضأ هل تستشعر إن الله يحب المتطهرين؟ أنت حينما تدخل البيت وتتسوق هل تستشعر أنك تطبق وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته وتسوق؟ أنت حينما تدخل مثلا بيتك وتقول بسم الله هل تتذكر أنك تطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الاستشعار يؤدي إلى الثبات والقوة واللذة. تتوضأ تتذكر الآية إن الله يحب الطاهرين، لا شك أن اللي يستشعر أعظم وأثبت ويستمر. شوف السواك مثلا، السواك حينما تتسوق، فرق بين إنسان يتسوق ويتذكر السواك مرضاة للرب مطهرة للفم لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وبين إنسان تسوك عادي. قال العلماء: وهذا من فضل العلم، هذا من فضل العلم، هذا فضل العلم. الفرق بين العامي والعالم أن العالم ما يسوي شيء، حتى أغراض البيت دجاج ورز وخضرة وغيره ينوي بها الأجر الصدقة، غيره لا. وهذا من فضائل العلم. واصبروا إن الله مع الصابرين. تذكر إذا ركت معصية، تذكر إذا أن تقابل الأعداء، تذكر إن الله مع الصابرين. المعية عام والخاصة هنا؟ الخاصة، معية التأييد والتوفيق، هذا من أعظم فضائل الصبر. فهذه فائدة عظيمة، استشعر دائما إذا أردت الثبات والتوفيق. نعم. إن الله مع الصابرين، لأن الصبر تحمل المكروه وما هو شديد على النفس، فالصبر فضل عظيم. إن الله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، وبشر الصابرين. شوف أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، اسمع، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كلها آيات بالصبر، ما فيه أبدا قيام الليل بالصبر، الصلاة المفروضات بالصبر، فمن وفق للصبر وثبت أبدا. يقول الشيخ ابن عثيمين: اعلم يا أخي المسلم علم مجرب أن من جاهد نفسه على الطاعة ألفها، إن أكره نفسه على الطاعة ألفها. وهذا واقع، تجد بعض الناس يتعجب من فلان دائما بالمسجد أو من سن يقرأ القرآن في أسبوع، لأنه جاهد نفسه في أول الأمر، ثم صارت أمر عادي أبدا. وجعلنا ذكر آية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يقول لابد من صبر. ما تقول فلان اللاعب يأخذ ملايين وكذا، لازم صبر، لازم ابتلاء، لازم ترى فتن وتصبر. أكثر الناس ما صبروا، فلان يأخذ ملايين، فلان معزز ومكرم، فلان أي هذا الابتلاء، تبغى مثله تفضل رح. والله فلان معظم، هذا الابتلاء ليرى الله عز وجل أن توافق بوعد الله أو لا. ولا نعرف إن فلان يعزز وهذا يكرم وهذا فاجر يعزز وهذا لا، لكن هذا الابتلاء إن صبرت وأيقنت أنه أبدا هذا ذاهب، دين الله سينتصر يثبتك الله يرفعك. أما تقول لا ليش فلان وليش فلان، خاص رحمه الله غني عنك عن طاعتنا. وأعلم أن النصر مع الصبر، مو بالنصر على الأعداء، كل نصر. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لمن يحبه ويرضاه. فهذه الآية فوائد عظيمة، وهي فوائد واضحة، فيها أسباب النصر الخمسة، أسباب النصر الخمسة كما قال ابن القيم في ختام هذه الآيات، قال ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت، وإن قلت وكثر عدوها. الثبات، كثرة ذكر، طاعته وطاعة رسوله، اتفاق الكلمة، ملاك ذلك وقوامه وأساسه وهو الصبر. فهذه خمسة أشياء تبتني عليها قبة النصر. والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي.